الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العشرة المبشرين بالجنة، قتل يوم الجمل شهيدا. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن الزبير عبد الله في المشهور عن الزبير رضي الله عنه قال: قال لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: أي رسول الله، مع خصومتنا في الدنيا؟ قال: نعم، أي أن الناس يختصمون في الدنيا وتكون لهم خصومة في الآخرة. قال: ولما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: أي رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني هم الأسودان، التمر والماء. قال: أما إن ذلك سيكون. هذا حديث حسن، أي أن الله سيوسع عليكم في النعيم من الأماكن، من المآكل والمطاعم والمشارب والمساكن، ولتسألن عن ذلك كله. وهذا ليس بسبب نزول، إنما هذا هو تفسير. سبب النزول أن يقول: نزلت هذه السورة في كذا، وهذه الآية في كذا. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه رضي الله عنه قال: لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن الحديث، أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله. من ما يعرف اسم الإمام الترمذي؟ ما اسمه؟ محمد بن عيسى بن سورة، وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، والنسائي أحمد بن شعيب، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، تكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذن لشديد. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. تكرر إذا لم يكن فصل فيها في الدنيا، أما إذا فصل فيها في الدنيا على الوجه المشروع لا تكرر. قال رحمه الله: الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد يعني ابن عمر ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: أي رسول الله، يكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم، لا يكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد. هذا حديث حسن، صلى الله السلام والعافية. كم على الإنسان من بلايا ورزايا، وكم من خلافات بينه وبين أخوانه، وربما ما حلت ولا قضي فيها، يخاصم فيها يوم القيامة بين يدي الجبار العليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فمن الآن يا أخي المسلم، إن كان بينك وبين أخيك خصومة، فعاجل بالمسامحة، بالتجاوز، بالعفو، بالصفح، بأخذ حقك بالوجه المشروع، حتى لا تأتي يوم القيامة ويؤخذ منك الحق ولا تستطيع أن تستعتب ولا تستعتب. في الدنيا ربما أخوك يعفو عنك، عفى الله عنك، يرجو ثواب الله. أما في الآخرة يحتاج أن يأخذ من حسناتك أو تأخذ من سيئاته. فاقطعوا الخصومات فيما بينكم وبين إخوانكم وبين غيركم في هذه الدنيا. قال رحمه الله أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو به وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وسكت عليه الإمام الذهبي وليس كما يقول الحاكم. فمسلم لم يخرج لمحمد بن عمرو بن علقمة إلا في المتابعات كما قاله الحافظ الذهبي في الميزان والحافظ بن حجر في مقدمة الفتح. فالحديث حسن إذ محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. قال الوادعي رحمه الله قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار كشف الأستار للهيثمي قال حدثنا صالح بن محمد البغدادي تصحف إلى محمد إلى معاذ كما قال الشيخ الحاشية. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري وفي آخرتي التي إليها مصيري وفي دنياي التي فيها بلاغي واجعل حياتي زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اللهم اصلح لي ديني وهنا بلفظ اللهم بارك لي في ديني. فصلاح الدين هو البركة العظيمة وإذا فسد الدين فلا بركة فيه. وهكذا الدنيا إذا صلحت فصلاحها بما جعله الله فيها من البركة والآخرة صلاحها بما جعل الله فيها من البركة. أما إذا عدمت البركة أو نقصت البركة فبقدر غيابها يحصل الضرر على الإنسان. وهذا مصداق ما نقوله على أن الإنسان يكثر للدعاء لنفسه ولمن إليه بالبركة سواء في الدين الذي يعصم به من الفتن والبلايا والرزايا أو في الدنيا التي يسلم فيها من الشقاء أو في الآخرة التي يرفع فيها الدرجات العلى. قال هذا حديث صحيح وقول الدارقطني لا يصح سماعه عن أبيه يعني عروة فقد صححه غيره في تحفة الأشراف جملة من أحاديث عروة عن أبيه رواه البخاري. ثم وجدت في تاريخ البخاري أن عروة سمع أباه. قال الوادع رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا شداد يعني ابن سعيد قال حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف قال قلنا للزبير رضي الله عنه يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة حتى قتل. هذا في الجمل والمراد بالخليفة عثمان. ثم جئتم تطلبون بدمه. قال الزبير رضي الله عنه إن قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح بمعنى أن الفتنة قد تقع ويظن الظان أنه لا يصاب بها ولا يدخل فيها وإذا بها تدخل كل بيت. انظروا حين وقعت ثورة الربيع العربي في تونس يعني كثير من الناس ابتداء مش مأزوا منها لأن زين العابدين وإن كان لا يجوز الخروج عليه إلا أنه كان قد كثر شره فقالوا ذهب شره. وإذا بهذه الفتنة تدخل أغلب البيوت العربية ولحق الناس فيها من الشر والشقاء ما الله به عليم وما زال الناس فيها. يعني لم تتعلق بالذين ظلموا خاصة بل أصابت الجميع مرت على البر مرت على الفاجر وما سلم منها للرجال ولا النساء. فأحيانا تكون الفتنة متعلقة بشخص من حيث الفعل لكن من حيث الضرر والشرر تصل إلى غيره. قال الإمام قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، يعني حين برك له طلحة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره. هذا حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. يعني قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه إلى آخر النهار، بارك له يطلع عليه لينجو من مكر الكافرين ومن بطش الكافرين يوم أحد. فهنيئا لطلحة بن عبيد الله. وقد قتل مظلوما، قتله مروان بن الحكم، والله المستعان. قال رحمه الله مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه: أنزل الله في شأنه سورة المنافقون حين أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله ابن أبي بن سلول، فأنكر، اشتد ذلك على زيد وعلى عمه، فأنزل الله عز وجل الآيات. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن ثمام بن عقبة المحلمي قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. الله أكبر، يعني يتنعم تنعما عظيما في أكله، أكل 100 رجل صحيح معافى، أكول كثير الشرب، وأيضا الشهوة، وعنده من الأبكار والحوريات الشيء الذي يستمتع به. إن أحدكم لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء. وهذا من تمام نعيم الجنة، وهذا بيان أن نعيم الجنة في أمور كثيرة، ومنها المأكل والمشرب والشهوة والجماع. فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ما يشرب تكون له الحاجة، يعني يحتاج إلى حمام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدكم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر، يعني عرق كأنه المسك، ريح المسك، وجشاؤه المسك، وجميع شأنه المسك، حتى في الجماع لا يحصل منه المني ولا يحصل منه الفتور، وإنما دحما دحما كما جاء في بعض الروايات. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا وكيع عبده بن سليمان على الأعمش به، وقال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي، في الأصل المحاربي والصواب ما أثبتناه كما في تهذيب التهذيب، قاله الشيخ. قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة. فقال: يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه النسائي في التفسير كما في تحفة الأشراف. خرجه عن علي بن جعفر عن علي بن حجر عن علي بن مسر عن الأعمش عن تمام به. وأيضا الأكل ما هو مثل أكل الدنيا، يكون طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، كم سيكون عرضه؟ يعني ربما كذا وكذا ذراع، وبطنه يتسع لكذا وكذا من المآكل والمشارب. قال: وأخرجه عن نادي بن السري في الزهد، وقال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ قال: وقد قال لأصحابه: إن أقر لي بهذه خصمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ويشربون أخصمه بقولي يحتاجون إلى حمام. أراد اليهودي هذا، ولكن اليهود قد خصموا وقطعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع قال فقال اليهودي فإن رجل نعم فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضمر. وقال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تمام بن عقبة عن زيد بن أرقم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه إن أقر لي بهذه خصمت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال فقال اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر. هذا حديث صحيح وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. وقال البزار بعضهم يقول عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم. قال أبو عبد الرحمن قد رواه عن الأعمش عن تمامة بن عقبة أبو معاوية عند أحمد البزار ووكيع عند أحمد ويعلى بن عبيد عند البزار وغيرهم. وعلى كل في الحديث صحيح لأن ثمامة بن عقبة ويزيد بن حيان كلاهما ثقة. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود وهو لبيد بن العصم اليهودي. قال فاشتكى لذلك أياما حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قال فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليه من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال حللها بين الماء حتى ذابت وذهبت وفتحت تلك العقد. فما ذكر لذلك اليهودي ولا رأى في وجهه قط حتى مات، أي أنه لم يبالي بالعقوبة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أما أنا فقد عافاني الله ولا أريد أن أثير على الناس شرا. هكذا صلى الله عليه وسلم كان يعد الشر. قال رحمه الله هذا حديث الرجال هو الرجال الصحيح وأخرجه النسائي وله علة، ذلك أنه قد اختلف فيه على الأعمش فروى أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان به، وروى سفيان الثوري كما عند ابن سعد وشيبان بن عبد الرحمن عند يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ وجرير بن عبد الحميد عند الطبراني في الكبير. كل هؤلاء الثلاثة يروون عن الأعمش عن تمامة عن زيد بن أرقم به، فالظاهر أن أبو معاوية شذ فيه، وأن الراجح أنه عن الأعمش عن تمامة عن زيد به. وتمامة هو ابن عقبة المحلمي الكوفي والثقاوي بن معين والنسائي كما في تهذيب التهذيب، الحديث صحيح ولله الحمد. وأيضا يشهد لهما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقد أنكر حديث السحر المعتزلة، وهكذا من المتأخرين محمد رشيد رضا متأثرا بشيخه محمد عبده المصري، وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله كتابا في بيان ثبوت حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية. قال رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سلام بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم يقول رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زيد لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال كنت أصبر وأحتسب. قال لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. هذا حديث حسن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر كان جزاؤه الجنة. قال رحمه الله الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقال رحمه الله حدثنا حجاج عن يونس عن أبي إسحاق وإسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصابني رمد فعادني النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما برأت خرجت قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو كانت عيناك لما بهما ما كنت صانعا؟ قال قلت لو كانت عيناي لما بهما صبرت واحتسبت. قال لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك. الأمراض الأسقام والبلايا الدنيوية تكفر الذنوب، ما من عبد يصيبه أذى شوكة فمن فوقه إلا كفر الله من سيئاته. قال إسماعيل ثم صبرت واحتسبت لأوجب الله تعالى لك الجنة. خرجه أبو داود مختصرا فقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله في فضل عيادة المريض إذا النبي صلى الله عليه وسلم قام بها بنفسه، وهذا دليل على فضلها، فكان حريصا على الخيرات والمبرات صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. يعني أن وراد الحوض كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الموحدين. قال هذا حديث صحيح أبو حمزة وطلحة بن يزيد وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب، والحديث أخرجه الإمام أحمد فقال رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قرض به وقال رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبو حمزة مولى الأنصار به وقال رحمه الله حدثنا عفان حدثنا شعبة به وقال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة به، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قبيصة به، وأخرجه الحاكم وقال أبو حمزة هذا هو طلحة ابن يزيد وقد احتج به البخاري وقال في سندي سند بعد هذا حديث صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه، ولكنهما تركا للخلاف في متنه من العدد انتهى أقول هو على شرط البخاري فقط لأن طلحة بن يزيد ليس من رجال مسلم، وقول الحاكم إنهما تركا للخلاف في متنه من العدد الأولى أن يقال تركا لأنهما لم يلتزما أن يخرج كل حديث صحيح، وقد ذكرت ذلك في آخر الإلزامات للدارقطني معذوا إلى الشيخين رحمهم الله. الإلزامات حققه الشيخ مقبل رحمه الله رسالة ماجستير. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد وأبو المنذر قال حدثنا يوسف بن صهيب قال أبو المنذر في حديثه قال حدثني حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولو يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا حديث صحيح وفيه فضل التوبة وفيه شدة هلع ابن آدم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وفي شدة حرصه على الدنيا. وقد جاء الحديث معناه عن أبي موسى رضي الله عنه، وكان هذا في سورة الأحزاب، وفي فضيلة التوبة يتوب الله على من تاب. هذا حديث صحيح وابو المنذر وشيخ الإمام أحمد هو إسماعيل بن عمر، ولو شيخ آخر كان أبي المنذر ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، والذي يظهر أن شيخ الإمام أحمد هنا هو إسماعيل لأن الإمام أحمد كان يجله، والله أعلم. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلام بن كهيل قال سمعت أبو الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، جاء أيضا عن بريدة. هذا حديث حسن غريب، وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أبو سريحة هو حذيفة بن أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح في فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس فيه مدخل للرافضة لأنه يجوز أن توالي علي بن أبي طالب وأن توالي أبي بكر وعمر وبقية الصحابة الأخيار. وقد أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلم بن كهيل قال سمعت أبو الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال سعيد بن جبير وأنا قد سمعت مثل هذا عن ابن عباس، قال محمد أظنه قال فكتمه. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، قد جاء في رواية من لم يأخذ شاربه فليس منا، وبه استدل على جواز حلق الشارب. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب هذا الإسناد نحوه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح ورجاله ثقات الحديث أخرجه النسائي. ابن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا عبد بن سليمان عن يوسف بن صهيب به قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عاص عامر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار بن أبي عبيد الدجال أو خارج من عندي فقلت له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين؟ قال نعم الكتاب والسنة. الثقلان هما الكتاب والسنة. وأما العترة إنما وصى أن تؤدى لها حقوقها لأن الله أمرنا أن نتمسك بالثقلين بالكتاب والسنة. كيف نتمسك بالعترة؟ نقبض في أثوابهم ولا في أكواتهم؟ إنما أمر بالتمسك بالكتاب والسنة ثم قال وأذكركم الله في أهل بيتي وأذكركم الله في عترتي كما جاءت بقية الروايات. وقال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال لقيت زيد بن أرقم وهو يريد الدخول على المختار فقلت له بلغني عنك حديث. قال ما هو؟ قلت أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي؟ قال نعم هذا حديث صحيح وأخرجه الطحاوي مشكل الآثار من طريق إسرائيل بن يونس مثل ما عندي يعقوب بن سفيان. المهم هذه اللفظة قد وضحتها الروايات الأخرى كتاب الله وسنتي وأذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في عترتي أي الصالحين يؤدى لهم حقوقهم. أما من كان خارجا عن دين الإسلام والله لو اتصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة من حديد ما نفعه ذلك النسب يوما ولا قدم له ولا أخر. فوالد النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار وعم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني نصره وغضب له وأحاطه في النار وعمه الآخر أبو لهب في النار وأكثر أعمامه في النار. ما أسلم منهم إلا العباس والحمزة من الرجال. ومن النساء المتفق عليها صفية والمختلف فيها أروى وعاتكة وأيضا الخلاف في عاتكة أشد. إلى هنا الحمد لله.